أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مر الكلام أيها الأحبة في أحكام الحجر، وعرفنا أن الحجر يكون إما بسبب الصغر أو الجنون أو السفه أو الفلس أو الرقية أو مرض الموت، فهؤلاء جميعا محجور عليهم ولا يجوز لهم التصرف بأموالهم. الكلام فعلا في الإقالة. الإقالة هي من مستحبات البيع كما ذكرنا عند مستحبات البيع، وهي من العقود، وهي عقد لازم. هنا يجب أن نفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز، لأن هذا سيمر علينا. العقد اللازم وهو العقد الذي يقتضي بطبيعته اللزوم عند العرف، وليس لأحد من المتعاقدين من المتبايعين نقضه وحله، إلا أن يكون هناك عارض خارجي كما ذكرنا سابقا، مثل الخيار، خيار الفسخ، الخيارات الأحد عشر، أو مثل موضوعنا اليوم الإقالة. فإذا كان هذا العارض موجودا، أحد الخيارات، أو وجدت الإقالة في هذا العقد اللازم، وهنا يفسخ هذا العقد ويحل هذا العقد. أما بالنسبة إلى العقد الجائز فهو عكس هذا، فهو الذي يقتضي طبعه جواز النقض والحل، رخصة الحل. وهذا كالوديعة مثلا، والعارية والمضاربة كما سيأتي كل في أحكامه. فهنا الإقالة هي من العقود اللازمة، عرفها سماحة السيد وقال وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر. العقد يفسخ، وهذا الفسخ يكون من أحد الأطراف، من أحد أطراف التعامل، المتعاقدين أو المتعاملين، يفسخه عندما يطلبه الطرف الثاني. فمر المشتري يطلب من البائع الإقالة، والظاهر أن الإقالة تجري في عامة العقود اللازمة، وعرفنا شنو العقد اللازم، بل أنها تجري حتى في الهبة اللازمة. طبعا نستثني من العقود اللازمة عقد النكاح، فليس فيه إقالة كما سيأتي. فالإقالة تجري في عامة العقود عدا النكاح، بل أنها تجري حتى في الهبة اللازمة. سيأتي إن شاء الله ذكر الهبة. عندنا هبة غير لازمة، يعني ممكن الرجوع فيها، مثلا الآن أهبك هذا الكتاب، ممكن أن أرجع بهذه الهبة، أو هبة لازمة. الهبة اللازمة شنو؟ هذه تكون أشبه بالبيع، يعني أهبك الكتاب وأنت تهبني شيء آخر، هذه تسمى هبة لازمة. فهذه الهبة اللازمة تجري فيها الإقالة. الإقالة تقع بكل لفظ، لا نشترط للإقالة لفظ معين، بل أنها تقع بأي لفظ، سواء كان اللفظ عربيا أو غير عربيا، كما أنها أيضا تقع بالفعل، ليس باللفظ فقط، تقع أيضا بالفعل. الإقالة لا تجوز إذا كانت هناك زيادة على الثمن أو المثمن، أو نقصان عن الثمن أو المثمن. فإذا مثلا قال له أقلني، أريد أن أرجع هذه الحاجة، والآخر اشترط عليه أن يقلل من الثمن،
فهذه الإقالة لا تجوز، أو بالعكس ينقص من المثمن فأيضا لا تجوز الإقالة في هذه الحالة. نقرأ المسألة. قال: الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر. أحد المتعاملين يقوم بالطلب من المتعامل الآخر بأن يفسخ العقد ويرجع ما أخذه، والظاهر جريانها جريان الإقالة في عامة العقود اللازمة، حتى الهبة اللازمة تجري فيها الإقالة. نعم، لا تجري في النكاح، لأن النكاح كما سيأتي هذا العقد ينفسخ بالطلاق فقط، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا، سواء كان هذا اللفظ عربيا أم لم يكن عربيا فتقع فيه الإقالة، بل أن الإقالة تقع بالفعل كما تقع بالقول، كما أنها تقع بالقول فإنها تقع بالفعل. مسألة 50. قال: لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان. إذا كانت هناك إقالة والإقالة مع زيادة في الثمن أو في المثمن أو نقصان من الثمن أو من المثمن فهي لا تجوز. فلو أقال كذلك، يعني لو أقال بالزيادة أو بالنقصان، بطلت الإقالة وبقي كل من العوضين على ملك مالكه، يبقى الثمن ويبقى المثمن على حاله عند مالكه. موضوع آخر وهو أحكام الشفعة. الشفعة أيها الأحبة مشتقة من شفعة، الشفع بمعنى التثنية، قبال الوتر، والشفعة هي استحقاق أحد الشريكين تملك حصة شريكه إذا باعها لشخص ثالث، فتقع الشفعة في البيع وأيضا تقع في الهبة المعوضة. فالشفعة حق للشريكين، والشفعة تكون نتيجة للشركة، فإذا باع أحد الشريكين حصته على شخص ثالث يكون لهذا الشريك مع اجتماع الشروط طبعا حق أنه يتملك هذا المبيع الذي باعه شريكه، وبنفس الثمن المجعول لهذا المثمن في البيع. هذا الحق يسمى شفعة، وصاحب هذا الحق يسمى شفيع. نشترط في الشفعة أن تكون هذه العين المبيعة مشتركة بين اثنين، لا أكثر من اثنين. فإذا كانت مثلا مشتركة بين ثلاث أو أكثر لم يكن لأحدهم الشفعة. نعم، فقال في مسألة 51: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط التي ستأتي حق أن يتملك هذا المبيع بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع. الآن الشفعة أولا تجري أو هي نتيجة للشركة، وهذه الشركة تكون بين اثنين، بين شريكين لا أكثر. فأحد الشريكين زيد وعمر يمتلكان مثلا دار، وأراد زيد أن يبيع حصته من الدار، فهنا يثبت لعمر حق أن يتملك حصة صاحبه بالثمن المقرر لها. هذا الحق يسمى شفعة، وعمر الذي اشترى حصة صاحبه زيد يسمى شفيع. الآن ماذا نشترط في ثبوت هذا الحق، حق الشفعة؟ أولا نشترط في حق الشفعة أن تكون هذه العين المبيعة مملوكة لشخصين لا أكثر، فإذا كانت العين مشتركة بين ثلاث أو أربع لم يكن لأحدهم الحق في الشفعة، لم يكن لأحدهم حق الشفعة. وأيضا نشترط الإسلام بالنسبة إلى الشفيع، فإذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر حينئذ على المسلم، فنشترط أن يكون الشفيع مسلما. نشترط في الشفيع أيضا أن يكون قادرا على أداء الثمن. فقال في مسألة 52 يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة، شوفوا هذا قيد، مشترك بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاث أو أكثر وأراد أحدهم أن يبيع لم تكن لأحدهم الشفعة ولم يكن لأحدهم حق الشفعة. الشفعة تتحقق إذا كان هذه العين كانت مشتركة بين اثنين فقط، أما إذا أكثر لا يثبت هذا الحق. مسألة 53 من الشروط أيضا في الشفيع إضافة إلى الإسلام كما قلنا أن يكون قادرا، هذا الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، يتمكن من أداء الثمن حتى يدفعه إلى صاحبه، فالحق حق الشفعة لا يثبت للعاجز عن أداء الثمن. الآن هذا الشفيع يقول أنا أبذل رهن، أرهن مثلا دار، أرهن عقار، أرهن كذا، أو لا مثلا يجد له أحد يضمنه، يجد له ضامن، فهنا نقول له لا يثبت لك الحق حتى وإن بذلت الرهن، حتى وإن وجد لك الضامن، إلا بشرط، باستثناء عفوا، إلا باستثناء، إلا أن يرضى المشتري بذلك. المشتري إذا رضي بالضامن أو رضي بالرهن فهنا يصح ويثبت له حق الشفعة، أما إذا لم يرضى المشتري فهذا الحق لا يثبت له لأنه عاجز وغير قادر على أداء الثمن. نعم، إذا طلب الشفعة من شريكه ولكنه ادعى أن أمواله غير موجودة الآن وإنها موجودة في بلد آخر، نمهله 3 أيام إلى أن يحضر الأموال، فإذا أحضرها ثبت له حق الشفعة، وإذا لم يحضرها تبطل شفعته وليس له حق في الشفعة. فقال نعم، إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أجل 3 أيام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، فإن ذكر أن المال في بلد آخر، إذا قال أن المال يوجد في بلد آخر نؤجل هذا الشفيع الذي يريد أن يأخذ بحق الشفعة بمقدار وصول المال إليه، مثلا يقول إن أموالي في محافظة البصرة والآن نحن في بغداد، كم من الأيام يستغرق وصول أموالك؟ يقول مثلا يستغرق يوم أو يومان أو أسبوع، فنمهله هذه المدة وزيادة 3 أيام عليها. فمثلا إذا قال يصل المال إلي خلال 7 أيام لأنه في بلد آخر في مكان آخر، و3 أيام الأجل صار 10 أيام، بعد هذه 10 أيام لا شفعة له إذا لم يحضر المال. نعيد قراءة المسألة. قال نعم، إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أجل 3 أيام، فإن لم يحضره خلال هذه 3 أيام بطلت الشفعة، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة على هذا المقدار 3 أيام، فإن انتهى فلا شفعة. مسألة 54. قال الشفيع: يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن، لا بأكثر منه ولا بأقل. الآن هذا الشفيع أراد أن يشتري حصة صاحبه، فكم يعطي لصاحبه من المبلغ؟ هنا يعطيه قدر الثمن. بكم أراد أن يبيع حصته؟ يعطيه نفس الثمن، لا أكثر منه ولا أقل، يعني يعطيه الثمن المسمى في البيع للشخص الثالث. مسألة 55. يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر. حق الشفعة مكفول للشفيع، ولكن نريد منه أن يبادر بأخذه بالشفعة، يدفع الأموال. أما إذا قام بالمماطلة مثلا وقام بالتأخير بدون عذر فهنا يسقط حقه في الشفعة ولا يكون له الأخذ بالشفعة.
أحكام الشركة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق بحق محمد وآل محمد.